بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي اللقاء بإخواني وأبنائي في بلاد إندونيسيا حرسها الله من كل سوء ومكروه. وهذه كلمة موجهة لإخواننا بمعهد منهاج الأثر بجامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بمدينة جنبر حرسها الله، الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين. وهذه كلمة عن بعد نشارك بها لعل الله عز وجل أن ينفع بها دينه والمسلمين، وهي بعنوان العواقب الوخيمة لمن أهمل توجيهات علماء الأمة في الفتن النازلة. ففي البدء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا للعمل بما يرضيه تعالى عنا، وإننا نسأله جل وعلا أن يعيننا على العمل بما نعلم، إن ربنا سميع الدعاء. وإنني كذلك أحمد الله تعالى أن وفقني للتواصل مع إخواننا في هذه البلاد الطيبة المباركة، فإنه ولا شك أن ربط الدعوة السلفية في العالم ببعضها البعض هي الطريقة المثلى، لا سيما ربط الناشئة بعلمائها الكبار. وقد رغبنا سبحانه، وقد رغبنا سلفنا رحمهم الله تعالى من القديم في هذا التواصل والترابط وعدم فصل الدعوة عن بعضها البعض، فلا تأثير للتباعد الإقليمي في دعوتنا. فهذا سفيان الثوري عليه سحائب الرحمة يقول: إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة، وبالمغرب صاحب سنة، فابعث إليهما بالسلام وادعوا الله لهما فما أقل أهل السنة والجماعة. وذلك بسبب الغربة التي يعيشها أهل السنة في عصرنا هذا، وهي شديدة وصعبة ومؤلمة. لكن عندما يجد الأخ من أخيه التفقد والسؤال والمؤازرة فإنه يتقوى، وقد كانت منة الله تعالى على رسوله موسى عليه الصلاة والسلام بأن رزقه الله أخا يعينه على أعباء الدعوة إلى توحيد الله تعالى، فقوي به عوده وعضده. قال الله تعالى: قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. وإن الشياطين لا يفترون عن بث نار العداوات بين الإخوان، وذلك ليضعفوا وتذهب ريحهم. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذا التنازع والتنافر، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم اعلموا معاشر الإخوة سلمكم الله وعافاكم أن الاختلاف واقع بين الإخوان ولو في الصف الواحد، ولا يسلم من الخطأ أحد إلا الأنبياء والرسل، فهم الذين عصم الله تبارك وتعالى. وإني دائما أقول يا إخوتاه: من رام أخا لا يخطئ في حقه فلا يلتمسن ذلك إلا بين الملائكة. فإذا رأيت من أخيك خطأ في شخصك فاغفر له زلله وتجاوز عن خطأه، لا سيما إن كان الأمر متعلقا بالأمور الشخصية وحظوظ الأنفس، فإن هذه الأمور تموت وتدفن من ساعتها عندما يكون الأمر مهددا للأخوة الدينية، لأنها أسمى وأغلى عندنا من كل شيء. ولذلك ينبغي أن يمحى الخطأ من السجلات للأخوة، ولا تهدم الأخوة والمحبة بيننا بسبب الخطأ. هذا إذا كان الخطأ هذا إذا لم يكن الخطأ في الاعتقاد والمنهج. أما إن كان الخطأ في الاعتقاد والمنهج فإننا نصير أولا إلى التناصح فيما بيننا بترك ما خالف الكتاب والسنة، وبعد ذلك ترفع هذه المسألة إلى أهل العلم والفضل للفصل في الخلاف. قد قال ربنا جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولا شك أن المراد بإرجاع الخلاف إلى حكم الله تعالى هو بالرجوع إلى أهل العلم والفضل ممن لهم اهتمام بقضايا الخلاف بين السلفيين. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والحمد لله الذي رزقنا بعلماء سلفيين ربانيين يهتمون بالإصلاح بين أبنائهم السلفيين في العالم كله، فكم نفع الله بنصائحهم وتوجيهاتهم، فجمع الله بهم الشمل وأرغم آناف الشياطين المفرقين الذين يقلقهم اجتماع أهل السنة وتآلفهم وتحاببهم، ويفرحون بالفرقة والتشتت الذي يضعف قوة الدعوة السلفية. وتأملوا كيف أن الله تعالى ذكر منته على عباده بجمع كلمتهم بعد اختلاف وتفرق وعداوة، فقال جل جلاله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأمرهم قبل تذكيرهم بهذه المنة بالاعتصام بحبل الله تعالى فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأبان لهم أن أعظم الأسباب التي تسبب لهم هذا الافتراق والضعف طاعتهم لمخططات أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم جاء العتب عليهم بأنه كيف سيقع من بعضهم طاعة أعداء الله تعالى وقد من الله تبارك وتعالى عليهم برسول عظيم طاعته هداية وتمكين، فقال سبحانه: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ففي هذه الآيات العظيمة بيان من الرب تبارك وتعالى لأمر عظيم، وهو أن العبد الموفق الذي يريد الخير لنفسه ولأمته أن يسعى جاهدا أن يجمع الكلمة لكن تحت منهج واحد وكلمة سواء لا على اختلاف المناهج والعقائد، فإن هذا لا يمكن أبدا. وقد أشار ربنا جل وعلا بقوله إلى ذلك بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فإن حبل الله تعالى هو دينه ومنهجه واعتقاد السلف الصالحين، وقد كانت منة الله تعالى علينا في هذا العصر أن قيض الله لنا علماء كبار يحوطون أبناءهم بالنصح والتوجيه النافع. ومن أمثال هؤلاء الأئمة شيخنا الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ووفقه، وشيخنا الإمام عبيد بن عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الجابري رحمه الله تعالى وغفر له، وقد كان لهما بالغ الأثر في توجيه السلفيين نفع الله تعالى بهما أيما نفع. وقد صار في هذا الوقت الأمر إلى شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى الذي سار على سير مشايخه ومن تقدمه في فتح باب بيته للإصلاح بين السلفيين في العالم، فجزاه الله عنا كل خير وأوفاه. ثم اعلموا معاشر الإخوة أن من أعظم الشرور التي تعصف بالمسلمين هو التعصب للآراء الشخصية، وإعجاب كل ذي رأي برأيه دون أن تعرض تلك الآراء والأقوال على الشرع، بل الأمر من ذلك والأنكى أن يعتبر المرء قوله دينا ويتعصب له محبوه، فيجعلون ما قرره من الرأي دينا حتى انعكس عندهم الأمر، فصارت السنة عندهم بدعة، والبدعة سنة، والتوحيد شركا، والشرك توحيدا. ثم اعلموا معاشر الإخوة أن لهذا التنازع والاختلاف أسبابه ودوافعه التي بدورها أحدثت هذا التنافر والاختلاف. فمن تلك الأسباب والدوافع أولا الجهل المركب، وهو أعظم الأسباب، فإن ذهاب العلم الحقيقي وارتفاعه من صدور بعض المتصدرين المتبوعين يحدث الاختلاف ففي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث. هذا المتصدر للتوقيع عن الله تبارك وتعالى هو الذي يبرز الدين للعامة، فما قرره اعتبروه هو الدين، وما ألغاه ألغوه ولو كان الحكم مكتوبا في كتاب الله نصا، ولو كان مكتوبا في كتاب الله نصا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. وإن أردت مثالا واحدا من واقعنا الملموس على ما أروم تقريره، انظر إلى الصوفية أو المعطلة وقل لهم: هل في القرآن آية نصها الرحمن على العرش استوى، أو آية نصها يخافون ربهم من فوقهم، وغير ذلك؟ فإن قالوا نعم فقل لهم: لما لا تعتقدون أن الله تعالى فوقنا مستوى على العرش استواء يليق بجلاله تعالى؟ لقالوا: إن أئمتنا كالصوفي الفلاني والمعطل الفلاني يقولون إن الله تعالى في كل مكان، وهذا النص لا يقبله العقل، فلا بد من نفيه، وتراهم يصفقون لهم استحسانا لما قرروه وهم يكذبون النص الذي يعترفون بثبوته، والله تعالى المستعان. فإذا بهذا المتصدر ينشق بجماعة غير قليلة من محبيه ومريديه، فيأخذون ذات الشمال مخالفين مشاقين السلف الصالح، فيقع الاختلاف والتنازع والتباغض والتنافر، بل ربما التكفير والاقتتال بسبب هذا الجهول المتعالم. وكم من جهول المتعالم سبب للمسلمين هذا الشر، بل والله يمينا لا أحنث فيها، لو تصفحت تاريخ الفتن ستجد أن غالب، ولا أبالغ لو قلت كل أسباب هذا الاختلاف في الأمة، سببه الرئيس أن وجد في المسلمين مثل هؤلاء الجهال الذين يخبرون عن أحكام الله تعالى بجهلهم، فيقع الضلال والانحراف، والله المستعان. ثانيا المخالفة الشرعية. اعلموا سلمكم الله وعافاكم أن المخالفات الشرعية من أكثر الأسباب التي توقع الاختلاف والتنافر بين المسلمين، على خلاف الطاعة فإنها تحدث الاتفاق والمودة والتآلف بين القلوب، وهذا أيضا من الملموس المشاهد، وأضرب لذلك مثالا كذلك ليظهر بجلاء ما أقرره في هذا الموضع. جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. فعدم تسوية الصفوف مخالفة تسري إلى الوقوع في الاختلاف واختلاف الوجوه بل والقلوب، كما جاء ذلك في الرواية الأخرى بلفظ: أقيموا صفوفكم فوالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فليحذر من هذه العقوبة من يخالف في مثل هذا، والعكس بالعكس. فوالله الذي لا إله غيره، سل الإخوة عن كمية الراحة والسعادة التي تغمر قلوبهم يوم أن يهتم السلف بتسوية قدميه وانكبيه مع أخيه، فيحس بالحب والمودة. فعليك أيها السلف أن تتجنب إحداث الفرجة في الصفوف، لأنها من أسباب اختلاف القلوب والوجوه. ولذلك سبحان الله، من وجد في قلبه على إخوانه شيئا على وجه باطل أو شيء يفعله هو، فإنه يتجنب الصلاة بجانبه وبالقرب منه، بل تجده يحرص أن يذهب إلى أبعد نقطة أمكنته من عدم الاقتراب من أخيه. هذا إذا لم يكن قد ترك المسجد الذي اعتاد الصلاة فيه بسبب بغضه لأخيه. فليتق الله امرؤ في نفسه، وأبشره إن أراد أن يصلح الله ما في قلبي على أخيه من الحنق والبغض، أن يحرص على الصلاة بجانبه، ولينظر كيف أن ما في قلبي يذهبه الله، وما سيشعر إلا وإذا به يحتضن أخاه ويبكي شوقا لمحاجثته. والله الموفق. وقد وفق الله الشيخ الكريم المبارك العلامة عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري، فقام بما ينبغي من واجب الإصلاح بين الناس فيما اختلفوا فيه، عملا بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لذلك أدعو إخوان السلفيين في العالم كله إلى الأخذ بتوجيهات علمائنا الذين يهتمون بإصلاح ما شجر بين إخوانهم وأبنائهم، ولا ينبغي أن يبقى في قلوبنا شيء مما يقضون به من المصالحة فيما شجر بيننا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد بلغنا واطلعنا على أمور وقعت بين إخواننا في هذه البلاد الطيبة من الخلاف الذي آل إلى التهاجر والتقاطع الذي لا يحل ولا يجوز، لأن الجميع أهل سنة ولا يوجد فيهم من هو مبتدع أو حزبي، وما هي إلا أمور يمكن حلها بسهولة. وقد حاول شيخنا عبد الله البخاري أن يصلح بين المختلفين، فبذل الجهد في التوجيه وإرشاد المختلفين، فاستجاب للنصح من وفقه الله تعالى لعمل بنصح الشيخ، بينما رأينا أن الفريق الآخر لم يلق بالا للتوجيه والإرشاد، وهذا منه غلط كبير الذي لا زلنا نرجو أن يترك، وأن يقبل الجميع على التآخي والتحابب وترك التفرق والاختلاف، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا الأمر بقوله: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه بينكم إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فانتبهوا رعاكم الله إلى الاغترار، وانتبهوا رعاكم الله من الاغترار بالكثرة، فإن النظر إلى الجمهرة المجردة كانت حجة فرعون عندما اعترض بها على رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. ألم يقل معترضا على دعوة التوحيد؟ قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وهكذا جعل مشركو العرب من مضى من الآباء والأجداد حجة في صحة ما هم عليه مغترين بكثرتهم السابقة. قال الله عز وجل عنهم: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد هدم ذلك المسجد الذي بناه المنافقون لتفريق الصف وتفريق المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، مع أن ظاهر بناء المساجد شيء حسن، لكنه لما كان سببا في التفرق أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بهدمه، فقال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فما بالكم بأمور تفرق صف أهل السنة يمكن إلغاءها وعدم الاهتمام بها، فحرصوا على نبذ كل سبب يفرق جمعكم وتآلفكم ومودتكم، ولا تفعلوا فعل محمد بن هادي وحزبه المفرقين، لا جزاهم الله خيرا، الذين سعوا في الشقاق والمفارقة نصرا لشخصه وغروره عاملهم الله بما هم أهله. ولعلي أكتفي بما ذكرنا من باب الدلالة بالبعض على الكل، نفع الله بكم دينه وأعز بكم السنة وجمع كلمتكم على السنة وسلمكم ووفقكم وهداكم واجتباكم وأعانكم على طاعته، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.